الهدوء بهذا البلد وعدم جعله ملاذا للإرهاب والتطرف ما يهدد المنطقة برمتها، مشيرا إلى أهمية منع الكيان الإسرائيلي من انتهاج سياسات توسعية خطيرة وإرغامه على الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد الطيار عزيز نصير زاد عن سلسلة مناورات ستبدأ من اليوم تظهر الجمهورية الإسلامية فيها أن قدرات البلاد الدفاعية لم تنقص بل ازدادت على العكس مما يدعيه العدو في الحرب النفسية. وقال نصير زاد إن البعض يشير بقصد أو بغير قصد إلى أن المقاومة قد ضعفت، ومن يطلق هذه التحليلات الخاطئة لا يفهم معنى المقاومة، لأن المقاومة فكر وعقيدة ولها صيغتها الخاصة. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتداء قوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان جريمة حرب بشعة وجزءا من عملية الإبادة الجماعية الجارية في غزة. وقال إن مستشفى كمال عدوان كان من آخر المراكز الطبية شبه النشطة في شمال غزة، مؤكدا أن صمت المؤسسات الدولية ذات الصلة تجاه هذه الجريمة غير مبرر. أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة استشهدوا حرقا من نيران التي أشعلتها قوات الاحتلال في المستشفى. وكانت قوات الاحتلال أحرقت مستشفى كمال عدوان واقتحمته بعد ساعات من حصاره، وطلبت من إدارته إخراج الطاقم الطبي والمرضى والمرافقين بالتزامن مع إطلاق نار وقصف من الدبابات في محيطه. استشهد 9 فلسطينيين فجر اليوم في عدوان جوي صهيوني استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما ارتقى شهيدان وأصيب ثالث بجروح جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في شارع سراري في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع في بيان إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات نحو 40 شهيدا و100 مصاب خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت كتائب القسام أن أحد مجاهديها نفذ عملية مركبة عبر تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة للاحتلال مكونة من 5 جنود قرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة. وفور تقدم قوات النجدة الإسرائيلية لسحب القتلى والجرحى من المكان، قام مجاهدو القسام بقنص جنديين من القوة وأمطروها بعدد من القنابل اليدوية إسرائيلية الصنع. ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن اليمن أطلق 10 صواريخ و9 طائرات مسيرة في اتجاه الكيان منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار بالأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت مبكر من فجر اليوم. ومساء أمس شن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني غارة جوية على العاصمة اليمنية، حيث استهدف العدوان حديقة مديرية معين في صنعاء. أفادت مصادر إعلامية بأن مقاومين يواجهون بالرصاص والعبوات محلية الصنع منذ فجر اليوم قوات الاحتلال قرب مخيم طولكرم بالضفة الغربية. وقالت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم واعتقلت فلسطينيا هناك، فيما ذكرت مصادر أخرى أن جيش الاحتلال يواصل اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله. ختام هذا العرض الموجز، شكرا على إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. قبل كل شيء الجعل هنا بمعنى الخلق، يعني كما يعبرون عنه جعل تكويني، يعني خلقنا، يعني يمكن تبديل العبارة إنا خلقنا ما على الأرض. جعل هنا عبارة عن الخلق. زين، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ملخص الآية أن هاي الأشياء التي جعلناها على الأرض جعلناها زينة للأرض، بها تزان الأرض. طبعا الزينة فرد شيء متميز عن المزان، يعني مثلا الآن لما نقول المرأة تتزين بالحلي، طبعا الحلي شيء والمرأة شيء، يعني المرأة المزينة والزينة هي الحلي. طيب لما أقول مثلا أن البستان مزين بالورد، طبعا الورد نوع من النبات يزين باقي أقسام البستان، إذن زينة شيء والمزان شيء. يعني إحنا خلقنا شيء على الأرض، هذا من شأنه أن يكون زينة على الأرض، يزين الأرض. طيب من بعد ما عرفنا هذا، خلينا نرجع إلى هذا الشيء اللي الله عز وجل خلق وجعله زينة. شنو هو هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل وجعله زينة للأرض؟ هنا أكو آراء ثلاثة أذكرها إليك. الرأي الأول أن إنا جعلنا ما على الأرض، يقول قسم شريحة كبيرة من المفسرين يقولون أن الذي يزين الأرض الأنبياء والعلماء، يعني هذا الشيء اللي أرادت الآية إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، المقصود بهم الأنبياء والعلماء، هذول يعتبرون زينة للأرض. كانوا طبعا الأرض أكو بيها بشر، لكن مو كل البشر الموجودين على الأرض يزينون الأرض، لا، يعني الأشخاص طبعا اللي يكونون زينة للحياة هم أفراد معدودين. وبالفعل يعني أنت تلاحظ الآن الأمم، لما ترجع إلى تاريخ أمة وتدرس تاريخ أمة وعظمة أمة، تلقى اللي خلقوا لها العظمة أشخاص معدودين، يعني مو كلها، يعني أغلب الناس شيء عادي، لكن ذول اللوامع النوابذ اللي يعتبرون زينة للأرض أفراد قلائل، هم اللي يزينون الدنيا في كل أمة في كل شعب في كل تاريخ، أفراد قلائل يعتبرون زينة للدنيا، طبيعة الدنيا هكذا. من ذول الأفراد يقولون المفسرين الأنبياء والعلماء. الحقيقة هذا الرأي ما يمكن أن نستفيد من الآية، يعني بتعبير آخر أن هذا التفسير بالنسبة للآية بعيد. ليش؟ لأسباب، التفت لي للأسباب. السبب الأول أن خلاف الظاهر، لأنه استعمال القرآن للزينة غالبا يستعمل لفظ الزينة بالماديات، غالبا، يعني قد يجي لفظ الزينة أفرض للمعنويات، فشي معنوي تقول هذا زينة، زينة الأخلاق مثلا، الأخلاق زينة الإنسان، صحيح قد يجي لفظ الزينة للأشياء المعنوية، لكن على الأكثر الزينة لفظ الزينة يجي للأشياء المادية، يعني للأشياء المحسوسة الملموسة، يمكن تقول العقد زينة، تقول اللباس زينة، هذا ممكن. أما الأنبياء نعبر عنهم بهالتعبير المادي والعلماء نعبر عنهم بهالتعبير المادي، بعيد بعيد جدا، يعني الظاهر ظاهر اللفظ ببعد عن هالمعنى. هاي وحدة. ثانيا تعبير القرآن إنا جعلنا ما على الأرض، هاي لفظة ما، هذه لفظة ما تستعمل لغير العاقل عادة، وإن كان هي تستعمل للعاقل ولغير العاقل، ولفظة من تستعمل للعاقل، نبه لي، يعني لما تريد تقول من جاء من الناس تقصد بهم العقلاء، هاي لفظة من تعطيها للعقلاء، للناس العقلاء، لكن لفظة ما لا تنعطى للجماد وتنعطى للحيوان وقد تنعطى للعاقل أيضا، يعني هي أعم، يعني لما نقول ما رأيته كان الشيء الفلاني، يعني المقصود بالجمادات، هاي لفظة ما يطلقها على الحجارة على الحيوان على الشجر، ومن لا للعقلاء للإنسان. والقرآن الكريم لما يقول إنا جعلنا ما على الأرض ما يصير يعبر عن الأنبياء بلفظة يستعملها لغير العاقل، يعني بعيد أن القرآن الكريم يستعمل هاللفظة، يعني من باب حفظ مقام الأنبياء وحفظ مقام العلماء ما تستعمل لهم اللفظة اللي تكون أشمل من العاقل وغير العاقل. لو أراد العلماء والأنبياء لقال إنا جعلنا من على الأرض مو ما على الأرض، كان استعمل اللفظة المخصصة للعقلاء. أي اثنين، ثلاثة، أن معنى قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة، هنا نقصر زينة العلماء بس على الأرض، لأن زينة لها، يقول نقصر زينة العلماء والأنبياء على بس الأرض، لا، العلماء زينة مو بس للأرض، الأنبياء زينة مو بس للأرض، الأنبياء زينة للأرض وللسماء وللدنيا كلها وللحقيقة وللواقع، ما نقدر نقصر مكانة الأنبياء ومركزية الأنبياء وعظمة الأنبياء على الأرض، يعني النبي عظيم بالسماء مثل ما هو عظيم بالأرض، وزينة للسماء مثل ما هو زينة للأرض، فما نقدر نعتبر فقط زينة للأرض، لأن الآية تحصر الموضوع بالأرض، فإذا لا سبيل إلى قبول هذا الرأي، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما نقدر نحمله بأن المقصود بالأنبياء والعلماء، هذا الرأي زين بعيد، زين خلينا نخليها الرأي على حدة. الرأي الثاني هذا الرأي المروي عن عكرمة ويا جماعة، يقول أن معنى قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، المقصود بما على الأرض الولاة، يعني الحكام الذين يحكمون الأرض الولاة، هذولا يقول زينة الأرض، الأرض يقول زينتها بالولاة، فالولاة الذين يحكمون بالأرض هم زينة الحياة الدنيا التي جعلها الله عز وجل للأرض، الزينة اللي جعلها للأرض هؤلاء الولاة. هذا فد رأي عجيب، يعني رأي غريب في بابه، تقول له شلون انت تقول ان الولاة هم زينة الارض، يعني خلينا نستقرئ، شوف مثلا الحجاج من الولاة اللي تولوا على الناس وحكموا منطقة كبيرة من الناس، كان يجيب الانسان بالبطائح، البطائح هاي المنطقة اللي تكون من المنطقة الوسطى الى المنطقة الجنوبية بالعراق تسمى البطائح، هذه كانت مياه كلها احواض بها مياه راكدة، غالبا يصير بها بعوض، نوع من هالبعوض هذا اللي يحمل امراض فتاكة، من البعوض اللي تقريبا اذا الانسان غفل لحظة عن جسمه يحول جسمه الى قرحة، فكان اذا غضب له على واحد يشد يديه ورجليه ويأمر بان يلقى بالبطائح، يخلوه بالبطائح يلدع هذا البعوض الى ان يموت، هذا زينة من زينات الله اللي خلاها بالارض، اللي رحم بالعباد شال الطاعة حطها الزينة، هاي من نعم الله على العباد أن أعطاهم الزينة الراقية هاي، هذا من الولاد ونظائر هذا ممن يسير على هذا المنوال، ذول الرحمة التي ادخرها الله لعباده. أما ذول ما يخجلون بالله، غريب بالله. هر الآراء هذولا صاحب الشرائي هذا لازم تشيله الدفن بمستنقع القدر دي والله، لأنه ذول ناس برزية على الإنسانية اللي يحملون نظريات من هذا النوع. أنت تقدر تقول أن الوالي الصالح ما يخالف، لكن الولاة مطلقا، مثلا عبد الله بن الزبير هذا ممن ولي وممن حكم. عبد الله بن الزبير صعد على المنبر 40 جمعة ما ذكر رسول الله بخير قط. عادة خطباء المسلمين لما يصعد يبدأ بالثناء على الله عز وجل وبذكر النبي صلى الله عليه وآله وتعظيمه وتكريمه، والمفروض أن هذا في منطقة إسلامية ويحكم باسم الإسلام ويصعد على منبر إسلامي، ليه غير يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، يصلي عليه يثني عليه 40 جمعة ما ذكر النبي بشيء؟ قالوا له أنت جيت خالف الأعراب، هذا شيء يلفت النظر منك، 40 جمعة ما تذكر النبي بشيء؟ قال لهم أنا لا يمنعني من ذكره، أنا لا يمنعني من ذكره إلا أن له بالمجلس أهيل سوء. أكو عدة أكو بالمجلس من أقاربه من عشيرته من الهاشميين أهيل سوء، أهل سوء، إذا ذكرته شرأبت أعناقهم واحمرت ألوانهم ودخل الشرور عليهم، وأنا لا أحب أن أدخل عليهم شرورا أبدا. لاحظ هذا المفروض ابن عمة رسول الله، لأن الزبير ابن عمة النبي ابن صفية، هذا ابنه، وهذا وصل إلى الحكم عن هالطريق عن طريق قرابته للنبي. هذا يقول انا اكره ان اذكر رسول الله بخير حتى اهله لا يستأنسون يفتخرون يرفعون صدورهم واعناقهم، اذول انا لا احب ان ادخل عليهم شرورا ابدا. نبهي هذا الرجل اللي يجمع بني هاشم يحطهم بشعب، يحطهم بشعب ويخلي الحطب داير مدايرهم ويريد ان يحرقهم، رهط النبي آل النبي، يحطهم بالشعب ويريد إحراقهم، وبالفعل ما خلصهم إلا المختار. ودى مدير الشرطة ماله ويا حملة 4000 داهمة ومكة، وإجوا رأسا إلى الشعب أزالوا الحصار عنهم وأخرجوهم، وإلا لو بعد دقائق لو ملحقين عليهم لأحرقوهم بالنار. زين هذا الرجل بالنتيجة انقتل ذيك القتلة، نعم قتلوا عبد الله بن الزبير ذيك القتلة، قتلوا المهين في داخل الكعبة ودماء شالت على تراب الكعبة، النتيجة حتى يوم من الأيام، طبعا قتلوا أهل الشام، ها يوم من الأيام تحضرني فد محاورة بين ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير، صارت محاورة بينه وبين سعيد ابن عمر ابن عثمان الخليفة، صارت المحاورة وين؟ بالشام، واقفين بالشام ومروا أهل الشام. لما مروا التفت ثابت ابن عبد الله بن الزبير الى سعيد ابن عمر ابن عثمان، قال له اني اكره هؤلاء، قال له من اشوف ذول الشاميين انا افقد توازني، اكرههم ذولا ابغضهم. قال له نعم، لانهم قتلوا اباك تبغضهم، لان قتلوا ابوك حق صح، لانهم قتلوا اباك كانه استفزك. قال بلى ذولا قتلوا أبي، ولكن أنت أبوك قتله المهاجرون والأنصار، أنا إذا كانوا ذولا رعاع قتلوا أبي ذاك قتلوا المهاجرين والأنصار. تلاحوا ما بيناتهم، صار تلاحي ما بيناتهم لون من الشتم. موضع الشاهد أن هذا الرجل قتلوا الشاميين وقتلوا قتلة غريبة يعني مروعة. تأمل هذا الرجل بقدر ما أخذ برسول الله ما أعطى لرسول الله شيء، هذا بقدر ما أخذ برسول الله ما أعمل رسول الله شيء، كان يظن على النبي أن يذكره بخير، وهو إنما افترع المنبر باسم النبي باعتباره ابن عمة النبي، وباعتباره يعتبره أول مولود بالإسلام. العناوين هاي جابت للناس، أول واحد ولد وجابوه للنبي، والنبي سماه عبد الله أو عبد الله. ها؟ يعني هالعناوين اللي عنده كان يأكل بها، هالعناوين اللي عنده أخذ بها الناس. بالنتيجة وإذا هذا الرجل يأبى أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بخير، يقول إن له بالمجلس وقال شو إذا ذكرته اشرأبت أعناقهم واحمرت ألوانهم ودخل عليهم الشرور، وأنا لا أحب أن أدخل عليهم شرورا أبدا. هذا من الولاة اللي يعبر عنهم بأنهم زينة، هذا مو يقول عكرمة ذول إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، يقول زينة الأرض الولاة. قال عبد الله بن الزبير من الزينة هاي اثنين. قال أذكر لك رواية عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، التفت للرواية. النبي يقول يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه العالم إلا باللباس الحسن. نبالي إذا شوي لابس لباس محترم، لابس لباس يلفت النظر، نعم يشيرون إلى هذا العالم، لا يعرفونه إلا باللباس الحسن. أما إذا يصير البناء رجل عادي مثلا ولابس صيطة عادية، هو عادي من النوع، لا هذا ما يلفت النظر. وحدة لا يعرفون العلماء إلا باللباس الحسن، بعد ولا يعرفون القرآن إلا بالصوت الحسن. إذا واحد عنده صوت شوية يرجع القرآن، هذا خلاص هذا هو حامل القرآن. بس ولو كان هذا اللي يقرأ القرآن ما عنده التزام بالقرآن، مثلا ما يحمل فكر القرآن، بس عنده نبرة وعنده صوت صلب قوي ويردد القرآن، والدنيا مقلوبة دار مدار، الله الله الله، من النوع هذا. ها؟ هذا اللون ما يعرفون القرآن إلا بالصوت الحسن، لا يعرفون حامل القرآن والقرآن إلا إذا قرأ واحد وردده. الواقع ذولا مو يم القرآن، ذولا يم النبرة، يم هذا الصوت بإيقاع، إيقاع مموشق، يطربون له الإيقاع المموشق، وإلا مو يم القرآن. زين هاي اثنين. ثلاثة ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان، تلقى هذا ما يعرف الله، ما يندل الله عز وجل إلا برمضان، يصلي برمضان بس ويصوم، إذا طلع رمضان خلص. مثل عبد الملك بن مروان، اجت الخلافة هو يقرأ بالقرآن، طب بالقرآن قال له هذا فراق بيني وبينك، انتهى خلاص، وصلت أنا اللي أريده. قال عينا من النوع ما يعرف الله عز وجل إلا بشهر رمضان. أسهم زين زين، يعني أسهم ما أريد أقول هذا بالقياس إلى غيره أفضل من بعض الناس اللي أصلا ما يعرف القبلة. لما تسأله شاب يعيش ببيت مسلم ويأكل بنعم الإسلام وبأجواء مسلمة ولا يعرف الله عز وجل ولا يتجه إلى الله ولا يعرف الصلاة ولا عنده صلة بالله، أنا ما أعرف ذولا آبائهم، شنو المبرر لآبائهم للبقاء معهم؟ إذا عندك هتشي أبو هتشي ولد أنت تعلي فعلية هذا المجرم على شنو؟ طلع خلي ولي يروح دربة يروح. ها؟ الواقع هؤلاء رجية على الأسرة. الأسرة إذا بيها واحد من هالنوع يعتبر داء خطر، هذا أشبه شيء إذا واحد من أولادك مريض مرض جسدي معدي تعزله، لكن اللي مريض مرض خلقي من هالنوع ملحد، ما تخاف عليه أن يدمر أسرتك؟ ما تخاف عليه أن يبعد أسرتك عن الله؟ تشلون من الأبناء رجية، ما تقدر تقول أنا ما أقدر، أنت أطلع فرّا بيجيك، أنت وخر عنه، أنت وخر عنه، لأن المفروض الله عز وجل يأمرك بوقاية أسرتك، يحملك مسؤولية أسرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تمطلوب بوقاية أولادك وأهلك من النار وأسباب النار. فذول لا يعبدون الله إلا بشهر رمضان، يصلي بس برمضان، اذا خلص رمضان بعد ما يصلي، كان الصلاه مفروضه بس لرمضان، يقرا قران بس بشهر رمضان. لا، مفروض قراءه القران ما يكون تقتصر على وقت معين، لا، كل فرد مسلم من الصبح يستلهم الخير اذا قعد ياخذ القران الكريم، يعب من معاني القران، هالنمير هذا، هالنبع، النبع هذا الذي اودع الله فيه الخير للانسانيه، يقعد يقرا لايتين ثلاثه من القران الكريم، يمتع بصره بالقران ويمتع ذهنه بمعاني القران، ويطلع وهو يحمل الخير من قراءه القران، لان القران كتاب الانسانيه، القران كتاب الخير، كتاب النعم، كتاب التقويم والتهذيب. قراءة القرآن مو مقصورة على شهر رمضان، ولا قراءة القرآن نعم مقصورة مثلا أفرض في أمد دون أمد آخر، لا لا أبدا، دائما، والصلاة كذلك. إذن هذول لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان. طيب شو يصير بهم ذولا؟ التفت لتعبير النبي صلى الله عليه وآله، يقول فإذا كان ذلك كذلك، إذا صاروا الناس الشكل، سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحم له. نبه لي، سلط عليهم واحد لا عنده علم ولا عنده حلم ولا عنده رحمة، لا رحمة. الإنسان التفت لتعبير النبي صلى الله عليه وآله، قد تعبير دقيق، يقول لا رحم. شنو المقصود بالرحم؟ هي الرحمة منين مشتقة؟ الرحمة مشتقة من الرحم. الآن أنت كيف ترحم أخوك وتميل إليه؟ لأنه يعيش وياك برحم واحدة، اثنينكم ربيته برحم واحدة، الناس كلهم يرجعون لرحم واحد، إلى آدم وحواء، كلكم لآدم، هم أخوة، يرجعون لرحم. المفروض أن الإنسان يرحم الإنسان، مو تقول الكلمة الإنسانية اللي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، الإنسان وأخو الإنسان أحب أم كره، يقول ذولا إذا صاروا هالشكل الله يسلط عليهم من لا علم له، لا أكو عنده علم ولا حلم، لا يحلم على ذنوبهم ولا رحم له، ما يرحمهم أبدا، يقسو عليهم كأنما يتعامل ويا أحجار. ما تأذي أن الموجوع، إذا واحد موجوع يئن ما يتأذى، يمشي على دماء الأبرياء، نعم، يسلط عليه وحش، يسلط عليهم وحش من النوع، لا دين له، لا رحم له، لا علم له، لا إنسانية له. طيب إذا كان كذلك، هذا يعتبر عكرمة زينة، إذا الولاة من النوع لا علم له ولا رحم له، نعم، ولا حلم له، هذا هو الزينة مال الأرض اللي يقول عنها عكرمة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يقول الولاة زينة الأرض، ولاة كهذا يعتبرون زينة للأرض، مو يقوم أتخطر عقيد الأجدي، وقف يوم من الأيام ومعاوية يخطب على المنبر وقف له، قال له معاوية إننا بشر فأشجع، فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا وجردتموها، فهل من قائم أو من حصيد، أتطمع بالبقاء إذا هلكنا، وليس لنا ولا لك من خلود، فهبنا أمة ذهبت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد. الواقع هؤلاء رزية مو زينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يقول هؤلاء هم الزينة، لا لا، ذولا مو زينة، ذولا رزية كما ذكرت لك. هذا الرأي لا سبيل إلى قبوله. وعكرمة ترى متهم على عبد الله بن عباس، أحيانا عكرمة عند روايات يرفعها علما إلى عبد الله بن عباس، باعتباره هو كان يمسك دابة عبد الله بن عباس، يروي عنا روايات يرفعها الى عبد الله بن عباس، بريء من عدها، لان هذا عكرمة كان ممن يرخيص، يعني ممن يبيع نفسه للجبابرة وللظلمة. زين، هاي اثنين. الرأي الثالث والذي عليه الاغلب، واللي يميل إلى المفسرون أن قوله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها المخلوقات، يعني سواء كانت من جماد أو من حيوان، زين المخلوقات الأشياء اللي الله عز وجل جعلها زينة، فعلا هي زينة، الأنهار، الأشجار، الثمار، الفواكه، الملابس، الحلي، هاي كلها زينة الله تبارك وتعالى عبر عنها بزينة. ولذلك القرآن الكريم يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هل الذي أكو عندنا نظرية، النظرية يعبرون عنها القانونيين بالتابو ولا تابو، يعني الممنوع وغير الممنوع، ويعبرون عنها الفقهاءنا نظرية الحظر والإباحة. شنو نظرية الحظر والإباحة؟ يعني هل الأشياء الموجودة بالأرض هي أصلا مجهولة على نحو الإباحة يو على نحو الحظر؟ يعني أنا أجي أدخل ألقالي شتلة ورد موجودة بقطعة أرض، أريد أخذ لي من عندها حزمة ورد، هاي مباح إلي الأصل بها الإباحة أقدر أخذ يو لا ممنوع علي؟ أنا أجي ألقالي نهر يجري، هذا النهر اللي يجري نهر عام، أريد أحط لي بيه زورق وأركب أستأنس مثلا، هذا جائز إلي لا يو لا محرم ممنوع علي التصرف بهذا الماء؟ اجي القالي لون مثلا قطعة حجر ثمين بالارض اريد اتخذ زينة، مو بارض واحد ارض شاملة عامة، هل الاشياء على الاباحة؟ اللحم جيد هذا اريد اكل منه، هل هو مباح نعم ام لا محرم؟ الاشياء مجعولة على الاباحة الا ما ثبت بالدليل. الحظر يعتبر امر ثانوي بادلته، يعني كل شيء الى دليل ان هذا ممنوع او ممنوع. شنو المقصود من هذا؟ المقصود ان الزينة واسباب الزينة الله عز وجل ما خلقها عبث، خلقها حتى ينتفع بها الناس، لكن اكو شروط انتفاعهم بها نعم يجب ان يتم وفق القنوات المشروعة. وتلتفت للتعبير، تعبير الحديث النبوي الشريف، النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الأرض حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون. نبه لي، الأرض حلوة خضرة بها زينة، لكن الله عز وجل بالوقت اللي يجعلها لكم زينة ما أراد هاي الزينة تفسدكم، أرادها أن تتمتع بها أذواقكم ومشاعركم بشرط أن لا تفسدكم. زين خليني نجي الآن، أنا إنما أثرت هذه لأن أكو أسئلة كثيرة. واحد يقول زين القرآن الكريم يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ويقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ويقول قل من حرم زينة الله، شو أنتم معقديها للحياة؟ كلش معقديها، شو تجون للتمثيل حرام، الغناء حرام، التماثيل والصور حرام، شو الاشياء الجميلة كلها انتم معقديها ليش؟ ثم الله جاي يمتنع على عبادة بانها زينة وانتو جايين لها، الشعر حرام، الفنون حرام، تمثيل حرام، هذا هيك كلام ترى، هذا كلام هرجي يسموه. نبه لي، خل ابين لك الحرام من غير الحرام. اولا وحدة وحدة نجي، اكو عندنا التصوير، تصوير مرة الصور المجسمة حرام صنعها، هسه بعضهم يستقرب يقول انما حرمها الشارع لان هاي الصور اساسا كانوا يتخذوها للعبادة، امواتهم لما واحد يموت عنده عزيز، يموت ابو عزيز عليه، تموت امه وامه عزيزة عليه، فهذا شي يسوي؟ يسوي لها صورة يجسدها، وهالصورة اللي يجسدها خليها قدامه، وتطورت شوية شوية الى العبادة، صارت عبادة قام يعبدها. فالنبي لما بعث ومنع التصاوير يقول كان بها الإطار، يعني بها القناة، بقناة أن هاي مظنة أن تعبد. احنا نقول أن هذا مو حكم مو علة، يدور مدارها الحكم وجود وعدم مثل ما يقولون. لا ما ندري. الإسلام قال صنع التماثيل المجسمة الكاملة حرام، لكن الصور اللي تحتاجها الإنسانية لا. يعني الآن الصورة الفوتوغرافية اللي تحتاجها الإنسانية، مثلا واحد مريض نريد نصور مرضه، نصوره بالأشعة، نريد نأخذ له صورة حتى نعرف شنو داخل جسمه، هذا مباح مو حرام، لأن الإنسانية تحتاجه، ولأن بالوقت ذاته جمال. أنا أريد أعرف أسرتي، أريد أعرف ملامح أسرتي، أريد أصورها وأترك التصوير تراث، أعلقه تصوير فوتوغرافي. شقد جميل أن يجي واحد حفيد يشوف جده مثلا قبل 5 أظهر صورته، ويشوف مثلا أوضاع المعيشية كيف كانت، شيء جميل يجلب للنفس الشعور بالجمال والسرور بالعزة والاعتزاز، الشعور بالعزة. إذن هذا مو حرام. مثلا لا سمح الله جريمة، واحد أفرض يلقوه قتيل أو يلقوه معتدى عليه، زين تأخذ صورته حتى يحفظ، حتى لا يضيع دمه، ساعة الساعة تعرف صورته، لأن هذا إذا ما أخذ صورته ودفن ماتت الجريمة، تأخذ الصورة حتى يعرف المجرم. مو محرم، ما يمنع الإسلام تصوير من في مثل هالحالات. تصوير الفوتوغرافي بكل أقسامه مباح، تصوير اليدوي إذا مو جسم كامل نعم مباح، إذا بعض أجزاء الجسم زين. أما ها اقتناء المنحوتات، أكو منحوتات أفرض أجسام منحوتة عملها حرام، لكن اقتناءها يجوز على كراهة، يجوز واحد يخليها في بيته نعم، تمثال يخليه في بيته، اقتناء على كراهة. أنا خطر ذكرت قبل هذا أكو رأي لمتأخري فقهائنا أن بعض التماثيل اللي تبعث بالأمة الشعور بالاعتزاز وبالأمجاد، مثل رأي الشيخ الأنصاري، يرى أن عملها ليس بمحرم، وأشرت إلى رأيه في وقته. زين إذن اللي يحب يقدر يشوف عند تفسير هذه الآية يعملون ما يشاء له من تماثيل ومحارب. زين إذن في واقع الأمر مو كل أقسام التصوير ولا كل أقسام النحت محرمها الشارع. الشارع الدين ما جاي يمسخ الحياة، ما جاي يحول الحياة إلى جحيم، لكن ما يريد يفسد مشاعر الإنسان، ما يريد يخليك تتحول إلى وثني، إلى جامد حسي غليظ حاط لك قدامك حجر وتعبده من دون الله. لا، يريد يشمو بمشاعرك، يعلمك على التجريد، يشعرك أن الله ليس بجسم، يشعرك أن الله عز وجل ليس بجسم. هذا قسم. قسم الثاني الشعر. ما منو قال أن القرآن الكريم أو الدين حرم الشعر وهو فن من الفنون؟ نعم، الشعر إذا كان وسيلة إلى الباطل يأخذ حكم غايته، يأخذ حكم الباطل. شلون وسيلة للباطل؟ واحد حاط شعره يخوي الناس، زين؟ حاط شعره يخوي به الناس، يشتم الناس، يهجوهم ويأكل من الهجاء، هذا حرام. تشيلون من الشعر حرام، مو لأن شعر لا، وإنما لأن وسيلة إلى المحرم. واحد حاط شعره ارتجاق، حاط لمدح الظلمة، يمدح بهالمستنقعات هاي ويأخذ أموال، زين؟ ما عنده إلا أن يأخذ أموال، يبيع كرامته. الشعر روح الأمة، الشعر ديوان العرب، الشعر وسيلة لخدمة أمة، لخدمة غاية جماهيرية، لخدمة الحق، زين؟ إذا صار هذا هدفه يصبح رسالة مقدسة. أما إذا إجى لا وضع شعر للمدح، لمدح الظلمة، لمدح المنحطين، للقتلة، لا، تحول الشعر إلى رجية، إلى أداة، أخذ حكم الغاية. ولهذا لما نزل قوله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أكو مجموعة من الشعراء، عبد الله ابن رواحة وحسان ابن ثابت وكعب ابن مالك، اجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله إن الله حين أنزل القرآن علم أننا شعراء، معنى ذلك أن القرآن شتمنا، إحنا الآن ما أصبحت لنا قيمة. أرى النبي تتمة الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالهم لا، مو كل شاعر. الشاعر اللي يتخذ شعره يبيع، يبيع ويشتري، يبيع كرام، تبي يسحق أحاشيش أمة، مشاعر أمة. أما الإنسان اللي يجعل الشعر صوته لأمة، معبر عن آلامها وعن آمالها وعن تطلعاتها، نعم، ويرفع مطالب أمة ينتمي إليها بيش بهالوسيلة، هذا يصبح الشعر رسالة مقدسة، رسالة مقدسة. إنما الشعر يحرم إذا كان وسيلة لغاية محرمة. إذن ما أكو فنون القرآن الكريم يقف بوجهها وهي نظيفة غير ملوثة. أنت ملاحظ إيش كثر مجد الرسول، إيش كثر مجد الرسول الكريم الشعر والشعراء وكرم الشعراء وأعطاهم حتى ملابسه. نعم، خلع برده على كعب، نزع برده، وكان يعطي جوائز لحسان. بالفعل رسول الله صلى الله عليه وآله لم كرم الشعر والشعراء. فالشعر رسالة مقدسة، ما حرم، إنما حرم، حرم الشعر اللي ما عنده هدف إلا أن يمجد الباطل أو أن يقلب الحق باطل أو أن يقول في الإنسان ما لا يستحقه الإنسان. أنت لما تسمع لك شاعر يقول للواحد من ذول العاديين لو كان علمك بالإله مقسما بالخلق ما بعث الإله رسولا، أو كان لفظك فيهم ما أنزل التوراة والفرقان والإنجيل. من النوع تلقى وده يمدح لواحد من أجل عانات، هذا اللون طبعا اللي يقبل الإسلام، هذا يجري بكرامة الإنسان، هذا يتحول مشعر، يتحول إلى رزية، هذا الذي منع عنه واللي حرمه. جد اجينا بعد التمثيل. تمثيل ما حرم الإسلام لذاته، حرم الاشتمال على المحرم. يا تمثيل هو تمثيل شو تدبعد شوية وعاين، هذا اللي يسموها مسارح واللي جاي تعكس دائما بالوسائل المصورة. زين، شوف هاي المرأة اللي حاطيها تمثل، شوف مرأة هاي جاي تمثل، هي هو التمثيل. شنو المقصود منه؟ تنبه لي شوية، قال ألفت نظرك. تمثيل المقصود منه إيصال المعنى إلى الذهن بالصورة المتحركة، كأنه الصورة تكون أبلغ تأثيرها، أبلغ، أرد أنقلها إلى المشاهد، أنقل بيش؟ أنقل بالصورة المتحركة المعنى اللي أريده. أنت ملاحظ القرآن الكريم يستعمل هالمعنى، القرآن الكريم يستعمل التصوير ويستعمل الشعر. نبه لي، يستعمل الشعر مثلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي شطر من الشعر، ها؟ وجفان كالجواب وقدور راشيات، هذا بيت. ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذا بيت كامل من الشعر. نعم، تلقى بي احيانا اشطر وابيات كاملة، ومو كل شعر، شعر يشتمل على الباطل المحرم. والتصوير يستعمله، بسم الله الرحمن الرحيم، مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، تمثيل صورة ممثلة. نبالي يريد يبين العالم اللي يحمل العلم ولا ينتفع بعلمه، يعطيها الصورة المتحركة. الكلب دائما يلهث، تقول هذا مثله كمثل الكلب. الصورة اذا نقلت المعنى السليم الى الذهن كانت اداة رسالية، اما اذا لا، الصورة تنقل للذهن معنى العهر والفجور. نشوف ذن اللي يحطون يتلون على المسارح، كل واحدة منها كأنها ما ادري شو، ما ادري شو يعبر عنها، ها؟ جسد عاري ورذيلة وفجور واستثارة غرائز ومقدمات محرمة واختلاط رجال بنساء، هو تمثيل، هاي رسالة. ليش الخدع؟ شنو هالخدع؟ هي هاي رسالة يسموها رسالة فن، يوم ابغى ما ابغى حاطين عليه قبعة مستري، نعم، لون من البغاء، قطعا هذا يحرم الشارع. الشارع يريد تنظيف المشاعر، الدين يريد مشاعرنا نظيفة. اما رجل او امرأة يؤدي صورة وهو بكامل احتشامة وسترة ويؤدي صورة محتشمة يوصلها الى الذهن، ابدا. منو شنو المنع؟ ماكو منع. منع اذا اشتمل على محرم، منع اذا ادى الى فساد، اذا صار مقدمة محرم صار محرم. نبه لي زين زين. بعد شنو عندنا؟ شنو الاشياء اللي تتصورها انت من اسباب الزينة واجا الشارع المقدس حرمها؟ ابدا. الدين لا يقف في وجه كل شيء جميل، ان الله جميل يحب الجمال، البس وتجمل وليكن ذلك من حلال. لا تتصور ان الدين يمكن ان يقف في وجه لذة من لذائذ الحياة. اذا الله لمن خلق الاشياء؟ ها؟ الباري عز وجل خلق النهر الجميل وخلق الشجرة وخلق الطير الغريد، وكل هاي نسمعها ونتمتع بها باسماعنا وبابصارنا وبمداركنا ومشاعرنا، ما زالت في نطاقها النظيف المشروع. اما انت تسمي لي تمثيل وتذبح الكرامة على مسارح العهر والفجور وتنتظر من الشارع ان يجي في هذا المورد من الدين يصحح لك هاللون من الانحراف؟ ابدا. تنتظر ان ينتقل بك التصوير الى عالم الوثنية وتريد من الله عز وجل ان يصحح لك هذا؟ طبعا لا. تنتظر من الشعر ان يمشي بيك لان تمجد تافها او تسبح بحمد ظالم تريد من الشارع ان يصحح لك هذا؟ لا لا لا، هذا غلط. اذا الله عز وجل ما وقف بوجه الزينة. اعتقد الى هنا الصورة الى حد ما قربت لك المعنى الى الذهن. نعود للآية. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فعلا ليه زينة لها؟ هاي الأمور المادية الواقع زينتها واقفة لهنا للأرض. أبعد من الأرض نعم ما توصل، ما تصير زينة. تدري شنو الأبعد من الأرض؟ الأبعد من الأرض زينة التقوى، زينة العفاف، زينة الأخلاق الكريمة. تلقى اللي عنده بها الدنيا عفاف، عنده تقوى، عنده خلق، عنده موقف، هذه هي الزينة. الحلم زينة الرجال، الأخلاق زينة الإنسان، التقوى والدين زينة الإنسان. أن الإنسان متقي، معنى متقي شنو؟ يعني بعيد عن الابتذال والإشفاف، بعيد عن محارم الله. معنى متدين يعني ملتزم بالمثل بطبيعة الحال، هاي زينة. إلى شهوة الإنسان شنو زينته؟ زينته اللي تتعلق بجسمه، وجسمه بعد يومين تعال ليهن تلقاهن تراب، تلقاهن أكلهن الثرى. مو يقول شاعر معاصر، يقول شاعر معاصر: ثرا للعيون الزرق فيه جداول، وللعزمات الصلب فيه عساكر، تكور فيه كل جيل بحفرة، فلخصت الأجيال تلك الحفائر، بها يستوي من مات من عهد آدم ومن مات من أمس، فكل دوافر. تلقى راح ذيك العيون الزرق صارت تراب، ذاك الجسد الأنيق تحول إلى تراب، ذي القسمات الحلوة لعبت بها الحشرات والديدان. راح هذه هي الأجساد وزينتها كلها تتحول إلى تراب. تتيجي بالتراب تلقى قلادة كانت تضعها حشناء في عنقها، راح أكلها التراب، الحشناء راحت والقلادة راحت. يقول الخيام: كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهائي، اجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حشنائي. نتيجة كل زينة نعم تتحول الى تراب. الزينة اللي تخلد شنو؟ الزينة اللي تخلد التقوى، الدين، الموقف، هاي اللي ما يقدر الموت عليها ولا يقدر التراب عليها. التراب يقدر يتناول العزيمة؟ ابدا. عزيمة الانسان، صلابة موقف الانسان، هذه ما يأكلها التراب. وهاي الغلطة اللي غلطوها الامويين. الامويين تصوروا انهم اذا قتلوا الحسين راح يخطوه بالتراب، راح يخلوه بالتراب وخلاص، اذا نحط بالتراب مات. هالصوت اذا دفنوه يعني اندفن الموقف، يعني اندفن الاباء، اندفنت العزة، اندفنت الكرامة، اندفنت الرجولة. لا، تراب ما يدفن الرجولة ولا العزة، تراب يدفن الجسد، اما العزة والكرامة ستظل وستبقى. وفعلا فعلا ظلت وبقيت الحسين صوت تمرد على التراب، سيف تمرد على التراب. مو يقول له واحد من الشعراء تعود بي الذكرى لطفل بمهده إليه شموخ من غد يتطلع كأن على كفيه همسة مائم من الجزع أنغام الفتوح توقع. فتسألني عيني أبي المهدي صارم تململ أم طفل من الدر يروع؟ أرى كل من يحيا يموت ويستوي على مسرح الدنيا مغيب ومطلع، وأنت حياة لا تموت على المدى تولد في خلق وتنشي وتبدع. وفعلا لا يموت على المدى، سيظل الحسين ذلك الصوت الذي تسمع الأحرار صداه فتسير على منواله، وذلك النور الذي تراه العيون فتمشي على هديه، وذلك الدم الطاهر الذي يصرخ في وجوه الظالمين. هذا المعنى اللي أرادته أخت الحسين عندما وقفت أمام يزيد. قالت كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، إلى آخر خطبتها بملء عنفوانها بمنتهى البطولة. ألقت خطبتها وخرجت ولم تتأثر، لم تنج لها دمعة. لكن من رجعت بالليل آوت إلى الخربة وشافت راس أخيها أمامها في جلسة خاصة قعدت بينها وبينها تتناوم معه، رفعت وجهها إلى ذلك الوجه الذي طالما أسعدها أدارت وجهها إليه، صاحت فلا افتر فضرول طالبين باسما وقد قرعوا بالخزران ثناياهم خل حقدك على ريحة الخوع أشوف كعبتني بقاع الشلوى بديرة غروب ما هي مروعة تدر العذابية السوى شاطرة على مجونة الهوى يا ابن الضيات على الغروب قوى يا هلال لما اشتتم كمالا غالوا خشبوا بابدي غروبا ما توهم يا شقيق وادي كان هذا مقدرا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
أرى عمري مؤذنا بالذهاب تمر ليالي وتفجأني بأيامي فتسلخ مني سواد الشباب فمن لي إذا حان مني الحمار ولم أستطع منه دفعا ومن لي إذا قلبتني الأكوان وجردني غاسلي من ثيابي ومن لي إذا صرت فوق السرير ومن لي إذا صرت فوق السرير وشيل سريري فوق الرقاب ومن لي إذا ما هجرت الديار.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم في طارق الخزاعي، استهله بالعناوين.